بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، ما رأيكم بمن أوصانا الله عز وجل به، بل وأوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ربما يكون ذلك الإنسان أقرب إلى أحدنا مما يتصور، حتى إنه أحيانا لا يفصل بينه وبينه إلا لبنة. جعل الله عز وجل في رعاية حقوقه خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، بل جعل لشهادته أثرا عليك عند موتك أيها الإنسان. فهل عرفتموه أيها الكرام؟ إنه الجار. نعم، إنه الجار الذي أعلى الله منزلته ورفع مكانته، وأمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بتوقيره وتقديره واحترامه والاهتمام به والصبر على أذاه. إنه الجار الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. تأمل يا عبد الله هذا الحديث العظيم. ظن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من كثرة الوصية بالجار أن الجار له حق في مال جاره سواء بسواء كورثته. تأمل ذلك يا عبد الله، ثم انظر في أحوال الجوار اليوم. تأمل ذلك التنكر العجيب للجيرة، وتأمل الإعراض والهجران، بل وحتى الأذى والنكران. يا أيها المؤمن بربه، الجار هو من تعارف الناس على أنه جار، ليس لذلك حد معين ولا يقدر ذلك بمقدار خاص، وما ورد في حده بالأربعين ليس عليه دليل صحيح ولا نص صريح، وإنما المرجع في ذلك هو إلى عرف الناس. لعلك تتذكر الآن أيها المبارك وأنت تستمع إلى طرف الحديث عن الجوار، لعلك تتذكر جيرانك، سواء الذين أنت معهم الآن أم الذين فارقتهم منذ زمن، ولعلك تتذكر أيضا مظاهر الترابط بين الجيران وأسباب التواصل والمحبة، وخصوصا فيما سبق من الزمن. ولعلك أيضا تتذكر صور الأذى والتعدي والصدود والنكران والجحود، كيف يطيب لك أيها المؤمن بربه وأنت تسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. رواه مسلم. وفي رواية: فليكرم جاره. وإلى قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو قال في رواية: أو لجاره ما يحب لنفسه. رواه مسلم. الله أكبر، انظروا أيها الكرام في مجمل هذه الأحاديث كيف ينفى كمال الإيمان عن الإنسان إذا آذى جاره أو منع حقه في الإحسان إليه. كيف يحق لنا أيها الإخوة الكرام بعد هذا كله أن نتعمد الأذى للجيران ونشعل العداوة بينهم بدلا أن نمضي في الإحسان المأمور به في النصوص السابقة؟ كيف يطيب لنا أيها الإخوة الكرام أن يؤذي بعضنا بعضا بالروائح الكريهة مثلا، سواء كان ذلك من زبالة بيته بأن يضعها عند باب جاره دون مبالاة بذلك؟ ناهيك عن الروائح التي تنتشر أحيانا من بعض الشقق والبيوت من مثل روائح النرجيلة والشيشة وغيرها، كل ذلك من الأذى الذي لا ينبغي للمؤمن أن يقدم عليه. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور لا ننتبه إليها ولكن لا بد من التنبيه عليها. إن من أذى الجيران أيضا تلك الأصوات المرتفعة من الأجهزة المختلفة كالتلفاز والمذياع والمسجلات وغيرها، فيتأذى المريض ويفزع الصبي ويقلق النائم. ومن صور الأذى أيضا ترك الأبناء دون تأديب مع الجيران، فيدعهم يحطمون ويكسرون ويزعجون ويقلقون، والأب لا يحرك ساكنا ولا يرعى حرمة لجوار. ومن صور الأذى أيضا الاجتماع على أبواب العمارات والبيوت وإطلاق النظر في الذاهبين والذاهبات دون رعاية لحق الطريق، فيتأذى بذلك الجيران غيرة على محارمهم. ومن صور الأذى أيضا التجسس على الجار والنظر إلى عورة بيته وإفشاء أسراره وإظهار عيوبه. ومن صور الأذى أيضا إعلاء البنيان عليه بحيث يكشف بيته ويضيق عليه، ومن ذلك فتح النوافذ التي تطل عليه إذا كانت تكشف أسراره وتهتك أستاره. والمفترض فينا أيها الكرام أننا لسنا بحاجة إلى تعليمات وضوابط من جهات معينة حتى نلتزم بذلك، بل المفترض أن يأتي ذلك من إيماننا ويقيننا بديننا. ومن ذلك أيضا وضع الأذى في طريق الجار أو على بابه، ويدخل في هذا إيقاف السيارة أمام بيته في مكان لا يتسع إلا له. ومن صور الأذى إحداث ما يجلب الإزعاج كأن يقيم بجواره مدبغة للجلود أو مسلخا أو مذبحا أو حظيرة دواب أو مكانا للحدادة أو النجارة أو غير ذلك مما يؤذي الجار ويقلق راحته. ومن هذا أيضا ما يحدث من اجتماعات ليلية أو شهرية أو أسبوعية في الشقق وسطوح المنازل يتخللها أصوات مزعجة وحركات مؤذية لمن تحتهم أو من هم في جوارهم، يقضون الليل كله وجيرانهم في قلق وأذى. أين حق الجوار من كل هذا يا عبد الله؟ إن الأمر يحتاج منا إلى وقفة مراجعة ولحظة محاسبة، لأن الأمر جد خطير. أيها الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن هذا النص فقط كاف في أن يردع المؤمن عن كل أذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المفترض فينا عندما نسمع مثل هذا النص أن نتأمل فيه وأن نقف عنده وأن نتحفز لما سيأتي بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. يا عبد الله، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها ونفقتها شيء كثير، غير أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم كثرة الصيام والصدقة والصلاة، قال: هي في النار. ومن عظم الأذى وكبر الجرم أن يستغل الجار ثقة جاره فيتعدى على عرضه بنظرات محرمة أو مضايقات آثمة وأحيانا بأفعال مخزية. إنه تحول خطير في هذه الأزمنة المتأخرة يوم نسمع جارا قد اعتدى على عرض جاره في غيبته. يا للخيانة ما أعظمها، ويا للجرم ما أبشعه، ويا للتعدي ما أشنعه. كان الجاهليون على ما هم فيه ينفرون من ذلك وينأون عنه. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد على من ينسى حقوق الجوار ويتعدى على حرمات جاره ويوصل إليه الشرور. قال صلى الله عليه وسلم: عندما سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري. وتأمل يا عبد الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مقسما ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا له من أمر جلل وخطب عظيم. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يقسم ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. ومعنى البوائق الشرور والخيانة. ماذا يقول أولئك الذين يستأمنهم جيرانهم على بيوتهم في أسفارهم، وقد يعطونهم مفاتيح دورهم، ثم ينقلب هؤلاء الجيران إلى لصوص وسراق؟ كم سمعنا من جار سطى على بيت جاره في غيبته فأخذ متاعه وسرق أمواله متناسيا كل هذا التهديد والوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. يا عبد الله، إن التعدي على عرض الجار أو ماله من الجرائم المعظمة والأفعال الكبيرة المحرمة في هذا الدين العظيم. روى أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة قول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله وحرمها رسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. عباد الله، إنها تحذيرات واضحة تجد في مقابلها حوادث واقعة موجودة نتعجب من وجودها في مجتمعنا، لكنه نقص الإيمان وعدم الخوف من الرحمن، لكنها القطيعة والتجافي بين الجيران، حتى أصبح الجيران أعداء، فلا تكاد ترى بعضهم إلا خصما لصاحبه. كل يوم هو وجاره في مشاحنة أو مخاصمة على أمور تافهة وقضايا يسيرة. ألا فليعلم كل مؤمن أن الخصومة بين المؤمنين مذمومة وهي شر، لكنها بين الجارين أعظم ذما وأكثر شرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيها فيما رواه المنذري والطبراني وصححه الألباني: أول خصيمين يوم القيامة جاران. فتأمل يا أيها الجار العزيز، حينما يكون جارك هو خصمك، وهو الذي يقاضيك على تعديك على حقوقه وتجاوزك فيما هو له، تذكر هذا الموقف أمام رب العالمين، عامل جارك وأنت تستحضر هذا الحدث، حتى إذا حاسبك ربك وجدت الإحسان والمودة والكرم والمروءة، وجدت الأخلاق الطيبة مع جارك، اعمل لهذا اليوم، بارك الله فيك. اللهم وفقنا لكل خير، وأبعد عنا كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والسكن المريح. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والجار الصالح أيها الكرام نعمة من نعم الله، فكن أنت ذلك الجار الصالح أيها الفاضل قبل أن تطلب من غيرك أن يكونوا كذلك. ولسنا نشك أنك أيها الفاضل إذا ابتليت بجار لا يراعي حقوق الجوار فإنك تتأذى ولا شك من ذلك الجار، بل وقد تترك بيتك أو تبيعه أحيانا، ولكن اعلم أن هذا من البلاء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية وفي رواية السفر يتحول عنك. يا عبد الله، هل ترضى أن يتعوذ الناس بالله منك؟ لا تقل أنا لا أخطئ، بل جاري هو الذي يخطئ. تأمل المخالفات السابقة وقس عليها، فما ذكرنا إلا أمثلة، ولا تبرئ نفسك من أول وهلة، بل حاسبها لعلك قد أخطأت أو أسأت أو أساء أولادك وجارك صابر محتسب. حاسب نفسك، اعرض عليها حقوق الجوار، علك تجد خللا ما كنت تنتبه إليه أو عيبا ما كنت تشعر به. ثم أيها الجار الحبيب، إليك هذه المبادئ الرائعة والأخلاق الرفيعة في التعامل مع الجيران، إنها أخلاق تزيد المحبة وتشيع بين الجيران الألفة. أولا، الصبر على أذى الجيران مهما فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وذكر منهم: ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه. رواه النسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وكان لعبد الله بن سهل التستري رحمه الله جار نصراني، وانهدم جزء من الجدار الفاصل بينه وبين جاره النصراني مما يلي كنيف الجار النصراني. والكنيف هو مكان طرح القاذورات والأوساخ، فكانت النجاسة تتسرب من بيت النصراني إلى بيت عبد الله التستري رحمه الله، فكان يقوم كل مساء بإخراجها، وبقي على ذلك زمنا طويلا لم يشتكي من جاره النصراني. ويوما من الأيام مرض عبد الله فاستدعى جاره النصراني، فلما رأى ذلك الجار كل ذلك الأذى في بيت عبد الله ذهل من ذلك، وقال له عبد الله: إني خشيت أن أموت ويجيء جار غيري فلا يصبر على هذا الأذى. فعجب النصراني من هذا الصنيع، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم من ساعته لما رأى تلك الأخلاق العالية. هذا أيها الكرام مع رجل نصراني، فكيف مع إخواننا المسلمين وأحيانا مع أقربائنا؟ والله يوصينا ويقول: والجار ذي القربى والجار الجنب. ثانيا، لا تمنع جارك من أمر ينفعه ولا يضرك. قال صلى الله عليه وسلم: من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث في مجمع من الناس طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه البخاري. ثالثا: الهدية والعطية للجار من المأكل والمشرب وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. رواه البخاري. معاشر الكرام، هل هذا السلوك موجود بيننا الآن؟ معاشر المؤمنين، انشروا هذا المبدأ على سهولته، حتى ولو كان الجار حتى ولو لم يكن الجار فقيرا، فالمقصود ليس هو الفقر، بل المقصود هو التواصل، هو التآلف، هو المحبة، هو التكاتف. أما إذا كان الجار فقيرا فلا يصح لك أن تتركه أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع بجواره. ما أجمل أن يهدي هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا، يهدي إليه شيئا يسيرا من فاكهة أو من بعض ما طبخ في ذلك الجو، وجاره يفعل مثل ذلك. ما أجمل ذلك أيها الكرام، وما أعظم أثره في النفوس، والصغار والأطفال يرون ذلك ويتربون عليه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة قال لغلامه: هل أهديت إلى جارنا شيئا؟ أتدرون من جاره أيها الكرام؟ لقد كان جاره رجلا يهوديا. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبح شاة قال لغلامه: هل أهديت لجارنا اليهودي شيئا منها؟ ويسأله مرة أخرى: أهديت إلى جارنا اليهودي شيئا منها؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بغض النظر عن ديانته. رابعا: الإحسان إليه في كل شيء والوقوف معه عند حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وصححه الحاكم. ويدخل في هذا التجاوز عن المعسر منهم في أجرة السكن مثلا، ويدخل في هذا أيضا التيسير عليهم في دفعها، والجار له تعامل خاص وحقوق ليست لغيره، فأين هذا ممن يرفعون الأجرة على جيرانهم ممن يملكون العقارات حتى يلحقون بهم الضرر، بل قد يضطرونهم أحيانا لترك السكن، كل ذلك طلبا للمال. وأين طلب الحسنات؟ أين طلب ما عند الله؟ أين طلب رضوان الله؟ لا أيها المؤمن، عامل جارك بالعفو والصفح والتجاوز، ويسر عليه وساعده إذا احتاج، ولا تحمله ما لا يطيق. خامسا: الجار له حق الشفعة. قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد وأصحاب السنن. والمراد أن الجار أحق بالشراء من غيره لما هو في جواره أو لما هو حق لجاره، فلا تعرض على غيره حتى تعرض على جاره، كل هذا مراعاة لحقوق الجوار. سادسا: مناصحته ودعوته بالحسنى، وهذا من الحقوق العامة للمسلمين، لكنها لجارك من أوثق الحقوق وأهمها. فجارك الذي لا يصلي أو لديه مخالفات أو محرمات تأذى منها الجيران، اصبر عليها واحتسب، وادعه بالحسنى في جلسة خفيفة أو برسالة لطيفة أو زيارة خالصة لله أو بهدية نافعة أو بكلمة طيبة عابرة، المهم أن تجتهد معه غاية الاجتهاد. اتفق أنت وإياه على حضور محاضرة طيبة، أو اذهب أنت وإياه إلى حضور خطبة جمعة، أو حاول معه أن يذهب معك في رحلة عمرة. اعمل جهدك مع جارك ثم ادعو الله عز وجل له دوما بالهداية في غيبته. بهذا أخي الكريم تكون قد أديت بعض حقوق الجوار يا مؤمن. من هذه الساعة، من هذه اللحظة، غير سلوكك مع جيرانك، كن صاحب أخلاق سامية وإحسان عظيم، وتأكد أن شهادة الجيران لك بذلك هي علامة خير لك عند موتك يوم تلقى ربك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أي الأقربين بخير إلا قال تبارك وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. رواه أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. يا له من فضل ما أعظمه، وعطاء ما أكرمه، وما أغفلنا عن ذلك أيها الكرام. لماذا لا نتساءل أيها الكرام، لو فارقنا هذه الدنيا كم من جار سيذكرنا بخير وكم من جار سيذكرنا بشر؟ أترك الإجابة لك أيها الفاضل، وتذكر أيضا أنك بحسن جوارك تسهم بإذن الله في زيادة البركة وحصول الخيرات للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة. اللهم اهدنا لصالح الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.